آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج، كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى. وكان الحجاج أقاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي في حين توفي أكثر من 1300 حاج. قال خطيب صلاة عيد الأضحى في طهران حجة الإسلام أبو ترابي فرد إن الأمة الإسلامية ببركة نهج الإمام الخميني صمدت في وجه التواطؤ الشيطاني لعالم الاستكبار، واليوم باتت فلسطين في طليعة هذه المقاومة. وفيما أشار خطيب صلاة عيد الأضحى إلى صمود الثورة الإسلامية على مدى 47 عاما في وجه أعداء الأمة، يعتبر أن غزة اليوم تحمل راية المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي، مؤكدا أن دماء الشهداء ستكون سندا للنصر النهائي للأمة الإسلامية. شنت القوات الروسية هجوما واسعا على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، وأوضحت وسائل إعلام روسية أن هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف وتسع مقاطعات أخرى. وأفادت وسائل إعلام بوقوع هجمات صاروخية وبمسيرات انتحارية روسية على كييف، كما أفادت بوقوع انفجارات متكررة في مدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا. بدورها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن البلاد تتعرض لهجمات صاروخية واسعة، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مترو المدينة لأضرار جراء الهجمات الروسية التي طالت منشأة بنية تحتية ومباني سكنية ومدنية. حول الهجوم الواسع الذي شنتها القوات الروسية على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات مستهدفة مواقع عسكرية وبنى تحتية، نتوقف والتقرير التالي.
تعثر الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا يزيد في استعار نيران الصراع. فالمحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تثني روسيا عن الرد على هجمات شبكة العنكبوت الأوكرانية التي استهدفت مطارات عسكرية روسية وكبدت موسكو خسائر كبيرة، حيث شنت القوات الروسية هجوما واسعا على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في العاصمة كييف وتسع مقاطعات أخرى حسب ما أفادت موسكو. القوات الجوية الأوكرانية أكدت الإعلان الروسي وقالت إن البلاد تتعرض لهجمات صاروخية تشمل المقاطعات الشرقية وليفيف غربا والعاصمة. بدورها أعلنت السلطات في كييف تعرض مترو المدينة لأضرار جراء الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. من جانبها أفادت الإدارة العسكرية في سومي شمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة إلى 100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما تحدثت تقارير عن وقوع انفجارات متكررة في مدينة لوتسك شمال غربي أوكرانيا. في المقابل أعلنت السلطات الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو، كما أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية تعليق حركة الملاحة الجوية في مطارات موسكو ومدينة كالوغا. وفي مدينة إنجلز التي تضم قاعدة القاذفات الروسية الاستراتيجية في مقاطعة ساراتوف اندلع حريق في مبنى سكني إثر استهدافه بمسيرة أوكرانية. وعلى خلفية تصاعد الهجمات الروسية الأوكرانية المتبادلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة، مستبعدا إبرام اتفاق ينهي الصراع بين الجانبين على المدى القريب. وأوضح ترامب أن التهديد بفرض العقوبات ما زال قائما، مضيفا أنه يمكن أن يتم فرض عقوبات على أوكرانيا وروسيا معا.
احتجت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الدولية في فيينا بشدة على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنه يشير إلى انحراف عن مهمة المدير العام لهذه المؤسسة وفي هذه المذكرة رفضت البعثة الدائمة على الجمهورية الإسلامية الاتهامات الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشددت على أن البرنامج النووي الإيراني شفاف ويجري بإشراف الوكالة. واعتبرت المذكرة أن عمل الوكالة بإعادة فتح الملفات المغلقة بسبب الضغوط السياسية من بعض الحكومات يتعارض مع المهمة الفنية والمحايدة لهذه المؤسسة الدولية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامن الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. كما حمل بقائي مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تمرد الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار هذا التمرد يؤكد أن السبيل الوحيد لحماية الدول وسيادتها الوطنية هو مقاومة الاحتلال. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت هو الأكبر منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا مباني سكنية في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. في غضون ذلك كان الجيش اللبناني دخل الأبنية التي هددها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بهدف الكشف عن مزاعم الاحتلال أن فيها منشآت عسكرية. إلا أن غارات الاحتلال بدأت ما اضطر الجيش اللبناني للانسحاب. من جانبه أكد الإعلام العبري أن كيان الاحتلال يشن العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت بتنسيق مع الولايات المتحدة. دانت قيادة الجيش اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت وجنوب البلاد، ملوحة بإمكانية تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في حال استمرار خروقات كيان الاحتلال. وقال الجيش اللبناني إن هذه الاعتداءات جاءت عشية العياد في سعي واضح من العدو إلى عرقلة نهوض لبنان وتعافيه واستفادته من الظروف الإيجابية المتوافرة. بدورها طالبت الخارجية اللبنانية بتطبيق القرار الأممي 1701 واحترام الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تكثيف الاتصالات الدولية لاستنكار الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت ومواقعها في جنوب البلاد. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بقصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأشارت مصادر محلية إلى ارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج قرب مستوصف الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما وقعت غارة إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال غربية مدينة خان يونس. كذلك استشهد صحفي متأثرا بإصابته خلال قصف الاحتلال للمشفى المعمداني بغزة يوم أمس، بعد أن استشهد 3 صحفيين آخرون. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
أنهار الدماء تسيل في غزة مع تواصل جرائم الاحتلال دون مراعاة للعيد أو أي معايير إنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مختلف مناطق القطاع، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وسط تقدم آليات الاحتلال تحت غطاء ناري وإطلاق نار كثيف في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، وواصلت عدوانها جنوبا لتشن غارات عنيفة وتطلق النار بكثافة من طيران الأباتشي على خان يونس. ومن لا يقتله القصف يقتله الجوع. فبحسب برنامج الأغذية العالمي يواجه نحو 70,000 طفل من سوء تغذية حاد. بيانات أكدتها الأمم المتحدة بأن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت بما يقرب من 3 أمثال، ما يهدد حياة الأطفال مع ضعف جهازهم المناعي. يأتي هذا بينما أجبرت مراكز الرعاية نتيجة المضاعفات الطبية الناجمة عن الحالات الحادة على الإغلاق، مما حال دون حصول الأطفال على العلاج المنقذ للحياة. ومع تردي الأوضاع، دعا ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطة الاحتلال بالسماح للمنظمة القيام بعملها لمساعدة الناس، مؤكدا أن المنظمة تناضل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وسط تعقيد إسرائيلي وعدم التزام مؤسسة توزيع المساعدات الأمريكية بالمبادئ الإنسانية. كما زاد السخط الدولي ليتهم الرئيس البرازيلي الكيان بارتكاب إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة. بدورها دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لوقف فوري لإطلاق النار.
قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون في كمين للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد الإعلام العبري بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 والمصابين 13 جنديا بعضهم حالاتهم حرجة. ووفق تقارير عبرية فإن مقاومين فجروا مبنى على قوة إسرائيلية من وحدة نخبة، ما أدى إلى انهياره على الجنود الصهاينة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء 4 طائرات مروحية للإجلاء. كشفت قناة كان العبرية أن قرار حكومة الاحتلال تزويد عصابات في غزة بالسلاح جاء بمبادرة من جهاز الأمن العام الشباك وبتصديق من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأشارت إلى أن القرار لم يعرض على المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت، بل اتخذ ضمن دائرة ضيقة ضمت نتنياهو ومسؤولين آخرين. وفي وقت سابق كشف رئيس حزب إسرائيل بيتنا في كان الاحتلال أفيغدور ليبرمان أن الحكومة زودت ميليشيات إجرامية في غزة بأسلحة خفيفة بتصديق من نتنياهو. أكد تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن جنود جيش الاحتلال الصهيوني أطلقوا النار على حشود من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقطة توزيع المساعدات في غزة. المزيد في التقرير التالي.
بالفخ المميت للفلسطينيين الجائعين في غزة، وصفت الأمم المتحدة مؤخراً المشروع الجديد لتوزيع المساعدات التابع لما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً. هذا التوصيف أكده تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية، مقراً أن جنود جيش الاحتلال أطلقوا النار على حشود من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في رفح جنوبي القطاع أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب التحقيق الذي اعتمد على شهادات أكثر من 12 شاهد عيان وأدلة مرئية ومسموعة، فإن إطلاق النار الكثيف جاء من دبابات إسرائيلية كانت متمركزة قرب الموقع. وحسب خبراء أسلحة فإن سرعة إطلاق النار التي تم رصدها بلغت نحو 900 طلقة في الدقيقة، ما يتوافق مع السلاح FN ماج الإسرائيلي. وفيما يقول أحد الناجين إنه رأى شبانا يصابون في رؤوسهم أمام عينيه خلال انتظارهم للمساعدات، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 31 فلسطينيا استشهدوا في الهجوم وأصيب العشرات جميعهم بطلقات نارية في الرأس أو الصدر. ووصف الصليب الأحمر المجزرة بأنها الأكثر دموية منذ افتتاح مستشفاه الميداني. وفي حين نفت ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية مسؤولية قوات الاحتلال أو حدوث إطلاق نار في مركزها، إلا أن توثيقات التحقيق وصفت الواقع على الأرض بأنه مختلف تماما. يشار إلى أن المجزرة والاعتداءات في الموقع ذاته تكررت في الأيام اللاحقة وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى قرب المشروع الجديد لتوزيع المساعدات الذي حذرت منه وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية والمكتب الحكومي في غزة، معتبرين أنه مشروع مشبوه يجسد هندسة سياسية عنصرية ويهدف لتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
يواصل جيش الاحتلال تحركاته في ريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث سجل توغلا جديدا لقوة مؤلفة من 7 آليات دخلت أطراف قرية مجدولية. المزيد في التقرير التالي.
في جنوب سوريا تسمع أصوات الدبابات على أطراف القرى تتحدث بلغة التهديد، وتعاد كتابة معادلة الهدوء الهش بخط مائل نحو التصعيد. هناك يواصل جيش الاحتلال تكثيف تحركاته في ريف القنيطرة ودرعا ووادي اليرموك، حيث سجل توغل جديد لقوة إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات دخلت أطراف قرية مجدولية الواقعة في ريف الأوسط للقنيطرة. هذه العملية تأتي في سياق سلسلة من التحركات المتكررة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تصعيدا ميدانيا يثير القلق في الشريط الحدودي. وفي وقت سابق شهدت بلدة جبهة الخشب في ريف القنيطرة الشمالي عملية مداهمة نفذتها دورية إسرائيلية في الحارة الجنوبية من البلدة، حيث شارك نحو 50 جنديا في اقتحام منظم شمل تطويق المنطقة وتفتيش عدد من المنازل بذريعة البحث عن أسلحة. العملية ترافقت مع نشق قناصة في محيط الحارة وأثرت موجة استياء وتخوفات من تصعيد جديد بين الأهالي. كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق قصفا مدفعيا مصدره القاعدة العسكرية الإسرائيلية في تل الأحمر الغربي استهدف موقعا بين بلدتي بريقة وكودنة في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي تطور لافت كشف مصدر أمني من كيان الاحتلال عن تنسيق مع قوات الأمن السورية من أجل دخولهم إلى مناطق قريبة من المنطقة العازلة لفرض الأمن، واصفا التنسيق بالجيد. كثافة الحراك الإسرائيلي جنوب سوريا تشير إلى مسار تصعيدي يتجاوز الانتهاكات الإسرائيلية المعتادة نحو رسائل تمس بشكل مباشر المشهد الأمني والعسكري، ومع كل انتهاك جديد تطرح أسئلة إلى أين تمضي الأمور ومن يرسم حدود النار هذه المرة.
إلى العناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. قناة عبرية تكشف أن نتنياهو والشباك وراء تسليح العصابات في غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا مفيدا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي. ولد في مصر عام 1092 للهجرة، وتوفي في سنة 1171 للهجرة. جاء في إحدى مدائحه النبوية: وإذا وصلت إلى معاهد طيبة وبدا لعينيك نور تلك الأربع، فادخل لذي الجاه الرفيع وكن على حذر وسل بتأدب وتضرع، واستقبل القبر الشريف وناده يا من يؤمل للكروب إذا دعي، يا من له الجاه العريض ومن به يبرى السقيم من السقام المفضع، تلك الديار فأين يوجد مثلها، تلك الديار فأين يوجد مثلها طيبا وأي علا لها لم يرجعي، حيث النبوة والرسالة والهدى ولوامع الفضل الأعز الأمنعي، سر الوجود وقطب دائرة الشهود وذو اللوى المعقود يوم المفزع. في الفضائل والحكم. من كلام أفلاطون في الفضيلة: جميل أن يكون الإنسان فاضلا، ولكن الأجمل أن يرشد الغير إلى طريق الفضيلة. في الأمثال: مثل فارسي: اليد اللطيفة تقود الفيل والحصان. ومسك الختام مثل لاتيني: ألم النفس أشد ثقلا من عذاب الجسد. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك، متى تحركت من سلطان آباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان آباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله، الأوضاع سيئة جدا. فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخوايا الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك، وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله، حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا، فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق. فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة.
أجل،
الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل. فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله، إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران، وشرحنا لهم ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة.
يا للمصيبة،
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله،
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل حق.
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله،
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين
إنا لله
الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله
يا الله،
الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطان أباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك، عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان آباد، لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سبهدار الرشتي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة. وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرون سايد وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات، وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع؟ يا سيد مرتضى، هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا، إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان آباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه.
ميرزا، يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل زلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشاء أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
رحمه الله. وأنا في حيرة، عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت
تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبرك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته، ساقي حوض الكوثر بجف يمنته، أحمد وخير الصحاب لتبعته، أحمد وخير الصحاب لتبعته، بيد جنة ونار في يوم الحشر، بيد جنة ونار في يوم الحشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة بعد النبي تخص الولي حيدر الكرار بن عم علي، هذا عون الممتحن والمبتلي، هذا عون الممتحن والمبتلي. ساعة الشدة ليندبى يبتشق، ساعة الشدة ليندبى يبتشق. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
من بعد حذر صلاة الفاطمة بنت محمد هاي وام الغانمة، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء. طاهرة مولد ومن طهر طهر، طاهرة مولد ومن طهر طهر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد. صلوات،
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة على الحسن راعي الكرام، والحسين الشايل بدم العلم، ثم على السجاد والباقر حتم، ثم على السجاد والباقر حتم. على الصادق من صدق فعله خبر، على الصادق من صدق فعله خبر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة على الكظم غيظة وحظا، بالشرف وابن اللي يسمونه الرضا، والجواد الجودة عم أرض وفضا، والجواد الجودة عم أرض وفضا. فرع من دوحة محمد من تشير، فرع من دوحة محمد من تشير. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. صلوات،
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
بالصلاة انخص علي الهادي بوفا، هو وابن العسكري رمز الوفا، ثم قائم آل بيت المصطفى.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقي يحذر التريكة الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. مقطع اعتقال 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي منى آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج، كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في